أحبائي المشاهدين في قناة تلفزيون الحياة وأعزائي المستمعين في غرفة التالتوك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا.
أهلا بك. حوارنا كما عودناكم هو حوار بناء يهدف البحث عن الحقيقة، يقدم الدليل والبرهان، ونريد أن نستمع إليكم ونستمع للرأي الآخر ونتحاور. ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة كما تعودنا يرفعنا أتسابونا بالصلاة، تفضل أتسابونا.
شكرا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا إله الأمانة يمان لا جور فيك، إله الصدق والوعود الصادقة، أنت أمين في وعودك وعهودك. كم نشكرك يا رب لأننا نتعامل مع المثل الأعلى والأسمى، ولأنك أمين معنا في كل ما وعدتنا به لتتممه وتحققه. لهذا نسألك أن تتمم لنا وعدك يا رب، أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. تمم لنا وعدك يا سيد أنك تكون معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. تمم لنا وعدك يا رب أن كل ما كان تطأه بطون الأقدام تعطه لنا. ها نحن باسمك يا رب نتكلم، وبحسب وعدك أن السامعين أيضا يحيون. فإحيي نفوس عبيدك يا رب في كل مكان وموقع، المشاهدين والسامعين، وليتمجد اسمك القدوس في خلاص أبنائك وبناتك، ولك كل مجد وكرامة. واسمعنا إذ نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز الكفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. شكرا أتسابونا. كل العالم سيأتي للمسيح.
بنعم.
كل شعب، كل أمة، كل قبيلة، كل لسان سيكون ممثل أمام المسيح. شمال إفريقيا وغرب إفريقيا يأتون إلى المسيح ألوف ألوف وربوات ربوات. ومن هذه الأمثلة أخت عابرة اسمها جوسي زمور، أحب أن أكون بقول الاسم صح بل مكتوب بالفرنسي، وهنسمع اختبارها وازاي الرب اتمجد في حياتها. اتفضلي يا أخت، شاركينا بالاختبار.
أمين.
أعتقد الأخت على التليفون مش في البالتوك.
نعم، بالتوك.
في البالتوك، في البالتوك. طب يا ريت اتفضل.
مساء الخير. مش عارفه كده انا معاكم في الخط ولا لا.
ايوه معانا، اهلا وسهلا.
بس هبتدي اتكلم. اوكي. شكرا جزيل الشكر، شكرا انكم اتحتوا لي الفرصه للمره الثالثه عشان اتكلم ونخبركم عن اختباري وكيف كان لقائي بالمسيح. بالتأكيد تحبوا تعرفوا بدايتي، وهي من طفولة ممكن، لأني عندي يعني كتير كلام حد نتكلمه في هذه الفترة، بحيث أني أنا تأثرت بناس كنت بدرس عندهم. يعني كنت أنا ماما كانت مسجلانة في مدرسة راهبات أنا وأخواتي، واحنا جميعا تأثرنا بالتربية اللي احنا تلقيناها في هذيك المدرسة. وكنت انا خاصة عندي يعني حب شديد لرهبة كانت بتدرسني فرنسي ولغة عربية. يعني اللغة العربية أول مرة أتلقاها يعني أتعلمها في حياتي كانت من الرهبة. فعلاقتي كانت قوية بيها بحيث إن أنا كنت دايما نحب إن نرافقها ونفضل يعني والدرس يطول معاها. فأول ما تعلمت أكتب باللغة العربية ابتديت أكتب لها كلام إني أنا يعني بعزها جدا. طبعا انا حبيت، انا فاتني اني انا نقول لكم اني انا يا اصلي من الجزائر، من جنوب الجزائر، لست من جبال القبائل ولكن من جنوب الجزائر. وهناك معروف ان في اصل عربي اكثر من اي منطقة موجودة في الجزائر. يعني يقال ان الناس اللي اصلهم من جنوب الجزائر جايين، أجدادهم جايين من إما من العراق إما من الجزيرة العربية. بالنسبة نرجع نحكي لكم عن مدرستي، مدرسة الراهبات. أولا كنت أسمع دايما من مامتي إن هي كانت تقول تفضل إن هي تدفع يعني مال وتخلينا في مدرسة خاصة نتعلم عند الناس دول، بالذات الناس دول، مش أي مدرسة خاصة، عند الراهبات، لأن ثقتها هي كانت كبيرة بيهم وفيهم، وكانت عندها يعني ثقة كبيرة إن احنا نتعلم تعليم صح، وبالتأكيد حيساعدوها هي في تربيتنا ونشأتنا. ده اللي كنت دايما أنا أسمعه من ماما، ثقتها كبيرة بيهم. ليه؟ طبعا لان هم ناس يخلوا الانسان دايما يحس، يعني نقول كيف نقول بالعربي بس، لكن ينسبير كونفيونس، يعني يخلوا الانسان دايما يشوفهم يتعامل معاهم يثق فيهم على طول. ودي كانت ده كان احساس ماما. طبعا لما ابتديت انا يعني اعبر عن اعزازي برهبة، في مرة هي حبت تلقيني، يعني حبت تعبر لي ان بمحبتها هي ثاني، وهدتني اسوغة، والاسوغة فيها عدة كنائس. يعني كانت رسمة الاسوغة كده فيها زي كاتدرائيات، مجموعة من كاتدرائيات، وكان ودتني صورة للقديسة السيدة العذراء. طبعا انا طفله كنت حوالي 8 7 8. رحت فرحانه للبيت بالهدايا اللي اعطتها لي، ودخلت البيت بالهدايا هذه. فلما لقيت غير من اختي المربيه، مامتي كانت تشتغل والدي كان يشتغل، عنف شديد، كسرت لي الإسوغة وقطعت الصورة، رغم ان المفروض الصورة ما تقطعهاش، ولكن هي متهيألي ان هي ما كانتش تعلم شيء غير ان هي كانت بتقول انت دخلت لنا الكفر في البيت وحاجات زي كده. المهم ان انا لقيت منها عنف شديد، وعند رجوع مامتي من العمل وابويا من العمل قالت لهم شوفوا هي بنتكم جابت ايه. المهم ان انا تلقيت منها هي شخصيا عنف، ومن اهلي ابتدوا بقى في نقاش في البيت، طيب ليه يحصل كده، وليه البنت تيجي بحاجات زي كده في البيت، حصل ايه في ايه. فاذكر ان خال مامتي قعد يعاتبها ويقول لها انا ياما قلت لكم ما تخلوش ولادكم يتعلموا عند الناس دول، بتلاقوهم اكيد بيعلموهم الدين المسيحي وبيدخلوهم كنائس، بيعلموهم يصلوا ويشموا الصليب. فابتدت مامتي خوفا من كلام اللي سمعته يعني كان زي انكيت، تحب تعرف يحصل ايه في المدرسه، هل احنا بندخل نصلي، هل بيعلمونا نرش نصلي، حاجه زي كده. فمن التحقيق اللي عملته اتاكدت ان ما فيش حاجه من دي، وابتدت تنبهنا وتقول ان الناس دول حلوين ولطفاء ومؤدبين وبيحبوهم، يعني تحب الشخصية بتاعتهم وتصرفاتهم والمعاملة بتاعتهم، لكن هم مش مننا، وهم دول مش ملهمش نصيب الجنة زي المسلمين. ليه؟ لان هم لا ما يشهدوش بالرسول وما بيعترفوش بيه، ما بيأمنوش بيه، وده فقط لو كل اعمالهم سليمه 100% زي ما ربنا عاوز، وهم ما بيامنوش بالرسول، فلهذا السبب فقط هم ما همش نصيب الجنه، ومصيرهم النار وبئس المصير. طبعا انا كطفله وانا بسمع الكلام ده اترعبت اول شيء على مين؟ على الانسانه اللي انا بحبها. فابتديت في ذهني اقول لماذا يعني الساق أندري تروح للنار؟ ماذا ربنا هيعذبها ويخليها في النار؟ انا هي طيبه وهي كويسه وهي حلوه وهي فيها كل حاجات كويسه اللي لازم ربنا يحبها فيها ويجزيها الخير، ما لازمش يجزيها الجزاء القاسي ده. المهم كبرت بالعقده دي، كبرت بالرعب ده، كبرت ان الله يعاقب، الله يخلي الناس الحلوين زي سيف اندري في النار. فكبرت مشوشه في حياتي، ما ناش عنديش صوره واضحه ان الله يعني ده في اطمئنان. يعني نشكر كلام الله، نشكر كل الحاجات اللي تقربنا من الله في كمسلمين، يعني كمسلمه سابقا طبعا، لكن جوايا خوف ورعب وعدم ثقه وعدم يقين، وكل ده كبرت فيه. وانا متاكده ان ناس كتير في نفس الحاله اللي انا كنت فيها عاشوها او عرفوها. الظروف وشاءت الظروف، لما كبرت شفت انسانه رشده، ارتبط بانسان ليس من ملتي وليس من بلدي. هذا الارتباط يعني سبب في حياتي كذلك ارتباك كبير، بحيث انه في كتير من اللي حواليا هجموني واضطهدونا، ويعني اتعبونا جدا. انا مش هدخل في التفاصيل دي، ولكن اللي حصل اني انا كنت دايما بحس بعقدة الذنب. هل انا عملت ده صح؟ اللي عملته ده ارتباطي ده صح ولا فعلا غلط؟ وده يغضب عرش الله ويغضب الله ويهز عرش الله، كما كانت تقول تذكر لجدتي. فكنت يعني عايشة ولكن مش راضية على نفسي، وعندي اضطراب كبير ومش عارفة صح ولا مش صح، ولا مقتنعة بده، ولا عارفة اني انا اللي عملته ده يعني عادي عند ربنا، مش هيبصله زي ما بيقولولي. المهم اني انا في مرة حصل موضوع هو كان سبب، يعني موضوع لا يحتاج ان انا اذكره، لكن هو كان سبب اساسي بحيث ان انا اهتز هزة داخلية من جوا وابتدي ادور على الحقيقة. ببساطة شديدة جدا ابتديت ان انا اطلب وجه الله، ابتديت اطلب طريق الله، اين طريقتي يا الله؟ انا تعبانة، انا تايهة، انا مش عارفة اتوجه لأي طريق، انت عالم بحالي، فاديني اليقين، علمني وعرفني طريقك يا رب. كانت صلاة صدقة، كان موقف حقيقي، يعني اول مرة في حياتي ينبع من اعماق قلبي. وفي نفس الوقت وانا بطلب هذه الطلبة كان عندي سلام ويقين ان الله هيرد عليا. معرفش يعني ازاي افصل لكم ده، لكن كان في نفس الوقت عندي زي حاجة بتقول لي هيجيلك رب. بعد فترة ومش طويلة كمان حلمت حلم اني انا في مكان مغلق وزي معبد، ليس مسجد وليس كنيسة، زي معبد، شكله زي معبد كده، ما اعرفش ليه، انما الحلم كان كده. وكل اهلي، ويعني اهلي من قرايبي، ميتين، وريحة الموتى طلع فيهم، وانا الوحيدة اللي عايشة، وبحاول اطلع من المكان ده واخبط على الباب. صحيت وانا مرعوبة وفاكرة المنظر، اني انا بخبط على الباب، بخبط على الباب وعاوز اطلع. فضلت مرتبكة ومش عارفة ايه تفسير الحلم ده. كل الفترة دي اللي عشتها بعد الحلم اني انا من جوايا اضطراب كبير، اعمل حاجات، اخطط لحاجات، بلاقي نفسي بعمل حاجات تانية. في مرة كنت طالعة لزيارة لقيت نفسي حاجة جوايا تقول لي روحي كنيسة، روحي كنيسة، روحي كنيسة. فعلا سوري على القطع.
معلش.
فعلا دورت على كنيسة ورحت ودخلت الكنيسة وتعرفت على ناس انا مش عارفة هقول لهم، عاوزة اقول لهم ايه ولا هيقولوا ايه، او يعني ما اهتمتش هيحصل ايه نقاش بينا، فقط الاحتياج الداخلي ده هو اللي كان بيدفعني من غير ما ادور على تفاصيل تانية. المهم ان الخطوة دي ساعدتني ان انا اتعرف على ناس موجودين في الكنيسة ومقيمين فيها، وارتبطت بيهم يعني ارتباط صداقة ويعني علاقة لطيفة. فقط من هذا الباب ابتديت اتردد احيانا من حب التطلع او من حب اني انا احب اروح اسلم على الناس الحلوين اللي تعرفت عليهم، ابتديت اتردد على الكنيسة واحضر الوعظات والخدمة في الكنيسة. من بداية يعني ترددات يعني زياراتي لهذه الكنيسة ابتديت أبقى مبهورة بالكلام اللي كنت بسمعه في الوعظات وفي الخدمة. فعلا ده كلام الله، لماذا كانوا يعني أنا تعجبت لحاجة أول مرة، ليه كنا محرومين، ليه يقولوا الناس دول مش ما يعرفوش طريق ربنا، والكلام اللي أنا كنت بسمعه بيدخل جوه الأعماق ويشبع الروح ويشبع القلب. هل معقولة الناس دول اللي احنا بنقول عليهم نحكم عليهم بالنار ان هما بيقولوا الكلام حلو ده كله يبقى ما يعرفوش ربنا؟ بعد اللي بسمعه ده كله يبقوا ما يعرفوش ربنا؟ فبقيت اتساءل، وكل ما بتساءل بمشي خطوة اكتر وبروح احضر الكنيسة اكتر، بلاقي نفسي يعني نفسي اسيب كل الدنيا وما فيها، واي موعد يكون عندي بس ما فوتش خدمة في الكنيسة وما فوتش وعظة اسمعها، لان كان ده زي خبز الحياة بالنسبة لي. وشخصيا يعني كعامل شخصي ليا ابتديت اقرا في الكتاب المقدس من بداية العهد الجديد، كله سلاسة وكله يعني كلام نقدر نفهمه ونستوعبه. واكتر نقطة مهمة يعني تشدنا ان فيه كل القداسة، والكلام اللي فيه ليس فيه تناقض. فأولا كل القداسة لما نقرأ ونتعرف عن شخص السيد المسيح، يعني ما فيش حاجة تخليني أنا شخصيا، ما فيش حاجة كانت تخليني أنا شخصيا أشك أو أبتدي. فعلا دي القداسة. الله، أمال ليه إحنا كنا نسمع كل البشاعات دي وكل الكلام اللي كانوا بيرضعوهن من بدء وإحنا صغيرين في الحليب اللي بيدوهن بيرضعونا الكلام ده، لماذا كنا نسمع كل ده؟ منين كانوا يجيبوا الكلام ده والحقيقة الموجودة؟ منين كمان اللي أنا دايماً بقوله كانوا يقولوا إنه الكتاب المقدس مزور؟ هل انه موجود كل القداسة دي هو تزوير؟ هو ده التزوير؟ مش معقول.
حتى جميلة.
يعني اللي يحب يزورها بالتأكيد حيشيل القداسة ويحط حاجة تانية ما فيهاش القداسة دي كلها عشان يبقى زور الاصل، لكن القداسة موجودة، اذا لا يوجد تزوير. ده تفسيري انا، وده كان
تفكير رائع، تفكير رائع.
كل تردداتي على الكنيسة، كل تردداتي في الكنيسة كانت بتخليني أتقدم خطوة أكتر خطوة أكتر، لكن مش عارفة أخذ قرار. لكن عارفة نفسي أني أنا متعلقة جدا جدا بالكنيسة وبالمكان، وأني أحب أعرف أكتر. ممكن كانت تحصل لي أني أنا يصير خطوة ورا وبعدين أرجع أتقدم بسرعات. مش عاوزة أدخل في تفاصيل كتير لأني أنا عارفة الوقت محدود، لكن عاوزة أوصل لنقطة البداية الحقيقية، أني أنا في مرة فرحانة بالحياة اللي أنا ابتديت أدقها، فرحانة بكل حاجة بحسها في الكنيسة وفي الخدمة وفي الصلاة مع الناس اللي أنا تعرفت عليهم. لكن كنت عاوزة أخد يعني قرار شخصي معايا أنا، مع نفسي، مع قلبي، يقين من غير تدخل أي شخص يكون موجود جنبي.
جميل.
فطلبت مرة في صلاتي أنه ربنا يهني وفعلا يوريني أني أنا هو ده الطريق، هو ده الطريق فعلا، يديني إشارة، يديني نعمة روح القدس، نعمة روح القدس يشير لي على ان انا فعلا هو ده الطريق اللي مفرحني، هو ده الطريق الحقيقي. فصليت، وبعد ما صليت رجعت اقرا في الكتاب المقدس، وكنت اريد قبل كده عن صلب سيد المسيح، لكن في الفتره دي بالذات قريت تاني عن صلب سيد المسيح، ولقيت ابتديت استوعب واستطعم اكثر واحس واشعر اكثر. ده حصل لي في اللحظه دي، انه سيد المسيح اللي حكموه بشر خطأ، مليانين خطايا، سيد المسيح نقي قدوس قديس في كل حاجه، التوب بتاع البرفكشن. اللي حواليه اللي بيحكموه هم مليانين عيوب ومليانين حاجات كتير يعني ما يقدروش يتخلصوا منها، ورغم ذلك هم اللي مسكين وهم اللي بيحكموه وهم اللي بيودوه على الصليب ويطلبوا موته.
اختبار رائع فعلا.
فلما قريت اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ما يفعلون، هنا أنا ابتديت أبكي وقلبي ينكسر، و ما اقدرش اوصف بكل الكلمات ولا بكل العبارات اللي كان حصل لي في الوقت ده، فقط اني انا كنت ببكي جدا جدا جدا، لاني انا شفت فعلا المحبة الحقيقية، المحبة اللي لا تطالب باي مقابل. فعلا الضعف ليس في السماح، لكن القوة هي في السماح. البغضان هو القوة. يعني لو سيد المسيح حب يرد على كل اللي كانوا بيأذوه في ذاك الوقت، كان يبقى الند بالند، او كان يقدر يأذيهم اكتر، لكن هو
شيء رائع جدا
على الصليب.
شيء رائع يا اختي
دي. قال هذه العبارات.
شكرا اختي الحبيبه، فعلا
شكرا.
فعلا الرب يباركك. اختبار رائع جدا، وهنسمع تعليق ابونا في عجاله عن هذا الاختبار الرائع. اتفضل.
امين امين. الحقيقة دي عينة جديدة برضو من العينات بتاعة التعامل وتأثير القدوة والمثل العليا أمام الإنسان. حياة الراهبات في محبتهم وفي نعمل المشاهد في الحتة دي، أنا مش عايز يعني عايز أعلق حتة صغيرة على الجزائر أيضا تقبل المسيح. الجزائر ما كانش فيها ولا واحد يتبع المسيح، كانوا صفوا قتلوا كل المسيحيين في شمال أفريقيا. لكن الجزائر النهاردة بحسب الإحصائية التي أعلنت يوم 12-12 سنة 2000 على الجزيرة نت في من الشيخ أحمد القطعاني الداعية الكبير، وضع إحصائية رائعة جدا أن 10,000 جزائري يعتنقون المسيحية ويقبلون المسيح سنويا، وهناك أيضا 45,000 مغربي يقبلون المسيح سنويا. والإجمالي قالوا الشيخ أحمد القطعاني 6 مليون مسلم في أفريقيا كلها يقبلون السيد المسيح سنويا. فأنا سعيد جدا أن عينات من كل هذه البلاد، مغاربة وجزائريين ومصريين ومن كل مكان يقبلون المسيح. وقال أيضا الشيخ أحمد القطعاني أن هناك 50,000 سعودي في السعودية قبلوا المسيح. هذا كلام موجود على الجزيرة نت في يوم 12-12 سنة 2000. فأي واحد، وبعدين ده كان سنة 2000، شوف فرق 5 سنين حصل إيه. فأنا بنشكر ربنا من أجل مش امتداد المسيحية، ما تهمنيش قلت لكم المسيحية 60 مرة، أنا يهمني اتباع شخص المسيح المخلص والفادي في كل هذه البلاد. فده شيء رائع. الثلاث حاجات واضحين في حياة الأخت ديت: تأثير الكنيسة والآخرين، قراءة الكتاب المقدس والتأثير به، الصلاة لما فتحت قلبها للمسيح وقالت له أنا فعلا، لما شافت الحب الكبير بتاع المسيح على الصليب تغفر لما بتاه. فهنيئا لك وألف مبروك عليك الخلاص مجددا. أمين.
أمين. شكرا أخت أبونا. شكرا أختي الحبيبة، مبروك عليك الخلاص. دلوقتي هنخش على موضوع الحلقة وبسؤال: هل الأمانة من ثمار النعمة؟ فده قدس أبونا هيرد عليها ويشوف ونشوف إيه هي ثمار النعمة مرة تانية، وإذا كانت الأمانة جزء منها. تفضل قدس أبونا.
ثمار النعمة الإلهية التي توهب مجانا لكل إنسان يطلبها كائنا من كان، مسيحي، مسلم، درزي، يهودي، ملحد، مهما كان الإنسان يطلب نعمة الله تنسكب في أحشائه. ومن ثمار النعمة الأمانة، احنا قلنا السلام والمحبة وأيضا الأمانة. عايزين نعرف الأول مفهوم الأمانة يعني ايه؟ يعني ايه الأمانة؟ الأمانة تعني واحد الصدق وعدم الكذب، الصدق وعدم الكذب، وتعني أيضا الذمة وعدم السرقة أو النهب، وتعني كذلك الأمانة أمانة في القول، الصراحة وعدم المكر أو الخبث. فيبقى إنسان أمين يعني إنسان صادق ما بيكذبش، إنسان عنده ذمة ما بيسرقش، إنسان صريح ما عندوش مكر ولف ودوران. ولها أيضا مفهوم آخر وهو الحق وعدم الغش أو التزوير. ومفهوم ثالث خامس الوضوح وعدم التلون أو الرياء، أمانة. ومفهوم سادس النزاهة وعدم الخداع أو اللف والدوران. وسابعا الأمانة معناها الوفاء وعدم الخيانة أو اللعب في الخفاء. دي الأمانة اللي بيتكلم عنها المسيح، واللي هي ثمرة من ثمار نعمة الله في حياة الإنسان. طب هل الأمانة حتمية في المسيحية ولا إيه؟ طبعا حتمية لسبب، لأن الله نفسه في المسيحية أمين. في سفر التثنية يقول إله أمانة لا جورى فيه، يعني لا ظلم فيه، إله أمانة أمين. وفي كولوسي إصحاح 3:9 يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض، وصية بعدم الكذب في المسيحية، لا تكذبوا. وفي خروج إصحاح 20:15 يقول من ضمن الوصايا الإلهية العشرة لا تسرق. وفي رسالة بطرس الأولى إصحاح 2:1 اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. اطرح الخبث والمكر، ما يمشيش مع المسيحية. إنسان اللي أخذ المسيح في حياته ما يبقاش من هذا الصنف. وفي مزمور 34:13 يقول صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. ما فيش غش، صون شفتيك عن التكلم بالغش. وفي متى إصحاح 23:13-28 يقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما نظيفا، والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافا وضعارة. أيها الأعمى نق أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. يرجع يقول ويل لكم أيها المراءون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. عدم أمانة رياء. المسيح بينبه على عدم على الأمانة بأن الإنسان ما يبقاش عنده رياء. وفي رسالة تيتوس الأولى 10 يقول يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول. خداع. الذي يجب سد أفواههم، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. الإيمان والأمانة صنوان. ثم في تيتوس تيموثاوس الثانية صح 3:1-4 يقول في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، خائنين، محبين للذات دون محبة الله. دي كلها وصايا عن الأمانة في كل صورها. الإنسان اللي قبل المسيح في حياته يعيش كما عاش المسيح، وجد أمينا، أمين في كل شيء. فهل أخذت المسيح في حياتك لتعيش بالأمانة؟ ولا في حياتك كذب وخداع ورياء وغش وسرقة ونهب وخيانة؟ إيه بالظبط؟ إيه بالظبط؟ عايزين نعيش الحياة اللي تظهر ثمر الروح فينا. يقول ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان أو أمانة، وداعة وتعفف. أمانة. الإنسان الأمين إنسان صادق في كريديبيليتي في حياته.
نعم.
موضوع ثقة.
نعم.
موضوع ثقة. يبقى إذن المسيحية وتعاليم المسيح تعلم الإنسان يكون أمين في حياته.
نعم.
صادق في حياته.
نعم.
مثل أعلى في هذه مأمون الجانب. مأمون الجانب.
نعم.
تدخلوا بيتك مطمئن. ليه؟ لأنه أمين، حيطلني أمين لك. ما يقدرش يخونك إذا كان ماشي مع المسيح صح.
نعم.
وإن كان في مسيحيين فيهم الحرامي والخائن وإلى آخره، ده مش ماشي بالمسيحية.
نعم.
أنا فاكر في أيام محمد علي باشا، والتاريخ يذكر، قامت فتنة ضد المسيحيين. وبعدين تقدم، كان في واحد في الحكومة كان كبير قوي وله مركز كبير موثوق فيه، فراح لمحمد علي باشا قال له شوف، يعني انا اتمنى ان ما حدش يثيرك ضد المسيحيين قبل ما تعمل حاجة صغيرة. قال له ايه؟ قال له عندك قوائم السجون في طول البلاد وعرضها، سجون. قال له لو لقيت واحد مسيحي في سجن من هذه السجون يبقى المسيحيين خونة. كانش مصدق محمد علي باشا. دور وبحث وسأل في إدارة السجون في مسيحي مسجون؟ قالوا له لا، بطلت الإشاعة والفتنة. طب أقول لك حاجة تانية، كان وزارة المالية على ممر السنين والأعوام إلى أن قامت ثورة العسكر سنة 52، كان كل اللي في وزارة المالية صيارفة كلهم مسيحيين.
لا.
ليه؟ الأمانة.
لا.
من بعد ما جت ثورة العسكر الإخوانجية اللي فيها قال السادات في مؤتمر الجامعة العربية في السعودية أن بعد 20 سنة مش هيفضل من النصارى في مصر إلا مساحي الجزم، وها نحن نعيش وهو مسكين راح عند حبيبه. بعد ما جت ثورة العسكر ابتدوا يعملوا الصيارفة من أصحاب قلة الذمة فخربت مصر. المسيح الحقيقي إنسان أمين صادق لا يسرق، وفي لا يخون. طب ننقل بقى للناحية التانية، هل يا ترى الإسلام وتعاليمه تحض على الأمانة؟ طبعا لأول وهلة يقول لك لا، لازم 100%، طبعا الاسلام ده دين الكمال، زي ما يحطش على الامانه. طب حلو، احنا بنقول اله المسيحيه اله امين، صح؟
نعم.
اله الامانه لا جور فيه. طيب اله الاسلام، الله انت هتلخبطونا ليه؟ هو مش الله واحد؟ اله المسيحيه واله الاسلام، ايه الاله المسيحيه وايه اله الاسلام؟ اسف مش واحد.
نعم.
اسف، اله المسيحيه اله امانه لا جور فيه، اله المسيحيه اله الحب وسلام، اله اللي بيعبدوه بتوع الاسلام. تعال شوف بقى، انا مش بهاجم، انا بطرح الامور على بساط البحث، مجرد حوار اسمه حوار حق نتحاور.
نعم.
بص سورة آل عمران آية 54 تقول ايه عن ربنا اللي المفروض ان هو يكون امين وصادق ووفي ووالاخر، يقول لك مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مش مكر بس، لا ده اجدع مكار. اله الاسلام ده اله المسيحية مكر، اله امانة لا جور فيه.
نعم.
وفي سورة الرعد آية 42 وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. يا نهار ابيض، ده ربنا بتاع المكر جميعه. ايوه، محدش يقدر يغلبه. والمعجم الوسيط الجزء الثاني صفحة 881 يقول المكر يعني الخداع، وفي تفسير القرطبي للمكر يقول المكر هو الحيلة في مخالفة الاستقامة، وأصله الفتل. عارف اللي بيفتل الحبل؟
نعم.
الفتل يعني عدم الاستقامة، فالماكر يفتل عن الاستقامة أي يصرف عنها. تفسير سورة الأنعام 123. على طب والله بتاع مكر، يبقى ربنا بيفتل، حاجة غريبة. طب تاني صفة في إله الإسلام يقول لك في سورة النساء آية 142 إن المنافقين يخادعون الله. ناس وحشين قوي بيخادعوا الله. تقولش كده والله خادعهم. الواحد يقول الخداع حلو ولا وحش؟ الله خادعهم. تقول لي ما تفسرش على مزاجك يا جسيس، اسمع كلام التفسير القرطبي. اتفضل. يقول ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قال يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا، بعدين يخدعهم ثم يسلبهم ذلك النور فجأة فيطفئه فيقومون في ظلماتهم ويضرب بينهم بالسور. شفت ربنا بيخدع الناس، يمشيهم حلو حلو بعدين فجأة بم يجي قطع عليهم النور. البلدية. هل هو ده الإله الحقيقي بتاع الخداع بتاع المكر؟ صعب شوية، صعب ان احنا نشوف اله تتمثل فيه الصفات الايجابية، ان احنا نشوفه راجل مخادع ومكار وبتاع. سبق ايه للبشر؟ يرحمنا ربنا. انا بتكلم الكلام ده عشان حد يرد علي يقول لي لا انت غلطان، الصح مش كده. ردوا علينا وكلمونا، احنا بنتناقش مش بنتخانق، كلمونا. ثانيا، محمد بيقولوا عليه كتير قوي اوصاف جديرة قوي، يقولوا عليه الامين إني لكم رسول أمين، ويقولوا إنك على خلق عظيم، ويقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حلو؟ طيب عايزين نفهم بقى التصرفات بتاع الأسوة الحسنة والحاجات دي كلها فيما يأتي. سورة آل عمران 28 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني ايه تتقوا منهم تقاه؟ طبعا بنرجع للتفاسير، يقول لك الا ان تتقوا منهم تقاه، اي من خاف في بعض البلدان والاوقات من شرهم فله ان يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري: انا لنبش في وجوه الاقوام وقلوبنا تلعنهم. تقية باللسان، كلام صعب كبير. طيب والخداع، والخداع: إن الحرب خدعة. والغزالي يقول إيه؟ يمكن أن يكذب الرجل في الحرب، دي كتاب إحياء علوم الدين، قال رسول الله: يمكن أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة، أو يكذب بين اثنين فيصلح بينهما، أو يكذب على امرأته ليرضيها، يقول لك كلمتين ترضيهم بالباطل. صعب، مبادئ صعبة، صدقوني مبادئ صعبة. ده ولا واحدة ست في بيتها مسلمة هتأمن لجوزها، يقول لها أنا كنت في الشارع، تقول له أنا عارفة برضه أنت بتكذب، أنت كنت في الغرب. مبادئ صعبة. طب مبدأ تاني: عدم الأمانة في السرقة والنهب. إزاي؟ الغنائم، الأسلاب، السبايا في الحروب، مش كل ديت؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. المكر والخبز في السيرة النبوية، لما في الهجرة النبي لما كان هيهاجر، فعشان خاطر يتخابس على اهل قريش عمل ايه؟ قال له علي، قال له نعم، قال له يا ابني انت ابن عمي وتفدي اخوك، قال له تنام بدالي في السرير وتتغطى. ولما اطلع قام اهل قريش يجوا يلاقوني نايم، طب ما انت بتعرض حياته للقتل كده، يقول لك مش مشكله بس انا اخلص بجلدي، انفض بجلدي بس. الخبث والمكر يا حبايب، الغش، الغش والتزوير، غش والتزوير. في غزوه احد قال لهم ان الله سيرسل لنا 3000 من الملائكه، واللي حصل في غزوه احد انهزموا ومات حمزة عمه، وهو انضرب لما فقد فكه وجبهته واسنانه، وكان حيموت. قال طب راح فين الملائكة؟ كلام. التلون والرياء، المسالمة في مكة والحرب في المدينة، الناسخ والمنسوخ، الخداع واللف والدوران. الله يقول كده في كنز العمال، قال رسول الله: اللهم طهر قلبي من النفاق. الله، طب لو ما كانش عنده نفاق كان يصليها ليه؟ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده اعتراف، والاعتراف
سيد الأدلة،
سيد الأدلة.
نعم.
ثم الخيانة واللعب في الخفاء وعدم الوفاء. لما راح زار زيد بن حارثة وشاف مراته لهفة منه، ولما لقى ان دحية الكلبي اخذ بنت جميلة صفية بنت حيي لهفة منه، ولما لقى ثابت ابن قيس، وكلهم من الصحابة، ثابت ابن قيس خد بنت حلوة لهفة منها، قال طب ده مفيش امانة، وكل ما يشوف واحدة ويعوزها يدها له. ربنا يرحم. هل هذه الأمانة التي تجدونها في الإسلام أحبائي؟ إله الأمانة لا جور فيه. قل له يا رب يديني أن أتبعك أيها يا مصدر كل أمانة، أريد أن أعيش بالأمانة معك. أمين.
أمين. شكرا يا سابونا. أدمن لو سمحتي، إحنا عندنا يا دوب 12 دقيقة، فياريت نضغط أكبر عدد ممكن من الأسئلة في صلب الموضوع. اتفضلي حضرتك. يا ترى سامعيننا؟
شكرا جزيلا احمد، واتفضل فيرو في ايجيبت معاك المايك.
اهلا وسهلا.
السلام، رب المجد معاكم. اشكرك يا سابونا، واسمح لي اقبل ايديك.
شكرا.
واشكر الاستاذ احمد، وربنا يبارك تعب محبتكم على المجهود الكبير، وربنا يعطي الثمار كثيره للروح 30 و60 و100، ومبروك لخلاص للاخت المباركة اللي نالت الخلاص في المسيح. كتير ما يكتبونا أحبائنا المسلمين بيذكروا أسئلة بهذا الموضوع، وأحد الأسئلة اللي وردت من الإخوة المسلمين الأحباء بيقول إن الإسلام بيعاقب على الكذب، وبيقول إن في سورة آل عمران الفقرة 61 لعنة الله على الكاذبين، وأيضا في سورة البقرة عذاب أليم بما يكذبون. فهم بيقولوا إن إن فعلا الإسلام بينادي بعقاب الكاذب، وده يعني زي ما يكون أفضل في نظرهم يعني من تعليم المسيحية. إيه رأي تعليق قدسك على هذا؟
أشكرك
وشكرا ومحبتك.
أشكرك، ده كلام بيتقال صحيح، لكن الرد، هل محمد يناقض نفسه؟ إذا كان بيقول لعنة الله على الكاذبين، إزاي هو يسمح للإنسان أن يكذب في الحرب وفي الصلح وعلى امرأته؟ هل عايز يجلب عليهم اللعنة ولا الموضوع فيها قولان؟ ده رد بسيط.
طب أتشابون، لو الواحد مثلا مرات سألت له أتحبني وهيقول لها إيه يعني؟ لو ما بيحبهاش هي لازم يداري أموره،
لازم يداري أموره بكل أسف شديد. لا أنا أقول بقى ما 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 يداريش الغلط بغلط، لا يحاول إن هو يحبها.
أمين،
يحاول
أمين.
يحبها.
أمين. السؤال اللي بعديه لو سمحت، عندنا بالظبط 10 دقايق، اتفضلي.
ايه شكرا احمد. حاضر اسكارديرا، اتفضلي معاكي المايك.
يعني يسمع قلبكم كده اللي بيحب الناس دول وفعلا هم يتمتعوا بكل اللي ابونا بيقوله لهم. بس ابونا عندي سؤال هنا، بيقول المسلمين يعني دايما بيتهمونا ان احنا مش فاهمين لفظ ماكر، وانه ليس بالمعنى القبيح ولكن ماكر بمعنى الحكمه، ان الله حكيم. يعني
انقطاع ولا خلصت كلام؟
السؤال، هل ماكر تعني حكمة، وهل نحن نسيء ترجمتها وفهمها؟
ايوه كويس. ده سؤال جميل قوي، لانه ما بيقولوا ان المكر هو الحكمة يعني. طيب لما بيقارن نفسه بمكر الماكرين، مكروا ومكر الله، القرينة المكر اللي هو الخبث ومكر الله. طب اذا كان فعلا هي معناها الحكمة، هو النبي محمد ما كانش يعرف مفردات اللغة؟
نعم.
ان الحكمة غير المكر.
نعم.
طب ليه ما قالش مكروا وتصرف الله بحكمة والله خير الحكماء؟
نعم.
مش كتبقى الجدع. لكن القرينة بتقول مكر الناس ومكر الله، اذا الصنف واحد والمنبع واحد، فما يقدروش ان هم يتحللوا بهذا الكلام او يتبرأوا.
فضل. في اخر سورة التين يقول اليس الله باحكم الحاكمين، اذا فهي موجودة، المرادف موجود.
عارف الحكم.
نعم.
طب اشمعنى يجيب المكر؟
نعم.
هي كله ماشي.
نعم. السؤال اللي بعديه وعندنا 8 دقايق، اتفضلي.
شكرا جزيلا. فرحة اتفضلي معاكي المايك.
شكرا جزيلا. الحقيقه انا عندي سؤال، في حاجه اسمها كذب ابيض، والكذب الابيض معروف انه ما بيضرش حد،
بينفع في يوم نسوي.
طب يعني الست لو كذبت على جوزها او الراجل كذب على مراته، ده بيعمل مصالحه بين الزوج والزوجه، يعني بالعكس هيخلي فيه وئام في البيت، ويعني على الاقل الزوج يعني هيتفادى كثير من المشاكل اللي ممكن تعملها مراته لو قال لها الصراحة. اتفضلي معاكي المايك.
شكرا جزيلا. برضو منطق يعني، ما فيش ابدا اي مانع، واحنا بنناقش برضو المنطق بالمنطق والحجة بالحجة.
نعم.
مش كده؟
نعم.
ما هو مفهوم الكذب؟ على رأي القرطبي قال الكذب هو الفتل. الفتل يعني لي الحقيقة.
نعم.
صح؟ فسواء كان كذب ابيض فهو لي، ولو كان كذب اسود فهو لي. اذا العملية اللي او اخفاء الحقيقة هي القضية، مش التحليل انه ابيض واسود. كله اسود وغامق السواد. بس هم بيسموه ابيض عشان يبقى تخدير للضمير، ولكن ليس هو الحقيقة. هو لي وفتل الحقيقة وإخفائها، وده ما بيبقاش إلا خطية. وعلى فكرة، على فكرة، سواء كان كذب أبيض أو كذب أبيض أبيض، لو كان كذب أبيض بينتج منه نتيجة. لو الزوج عرف إن مراته كذبت عليه كذبة بيضة واكتشف إنها كذبت عليه، ولو الست اكتشفت إن جوزها بيضحك عليها، يعني كان بيخونها وغاب وبعدين رجع في الليل متأخر، تغربت ليه؟ لا مش حصل لي مشكلة، ده ناس طلعوا عليا وكانوا هيقتلوني ولولاش ربنا ستر وطلعت، وبعدين تكتشف ان لا ناس طلعوا ولا كان هيقتلوه ولا اي حاجة، واكتشف ان ان هي عرفت انه كان عند واحدة تانية، تقول له انت كذبت عليا كذبة بيضة حلوة جميلة، احنا حبايب ولا يهمك، مش مشكلة. ده الكلام ده حاجة اسمها كده بيفقد المصداقية بتاعته.
نعم.
اللي بيقولوا عليه الأجانب الكريديبيليتي.
نعم.
بيفقد المصداقية.
نعم.
بعد كده يجي يتكلم، تقول له اطلع من الدار أنا. طب ما أنت المرة اللي فاتت قلت لي كده. بتشيع جو من عدم الثقة والأمانة في قلب البيت. يا ناس فوقه كذب أبيض إيه وكذب أسود إيه؟ ما أسود الكذب في كل ألوانه. بلاش تمويه، بلاش تمويه، دوروا على المصداقية، دوروا على الأمانة، دوروا على الصدق، دوروا على الاحترام. الإنسان اللي بيخاف ربنا واللي في قلبه روح الله إنسان أمين بطبعه، أو يأخذ هذا الطبع الجديد من الله.
تفضل. من كتاب الحيوان للجاحظ، كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. الحية بتقول للإنسان. تفضل يا أدمن السؤال الثاني لو سمحتي. تفضلي حضرتك.
حاضر. طب بعد اذنك ايجيبشن وابن البركة سلطان، علشان معانا الحلقة دي كمان ونحب ان احنا نسمع مشاركته عشان ما فيش وقت. اتفضل يا سلطان، معاك المايك.
اهلا وسهلا.
مرحبا يا سلطان باشا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. قلتم
حقيقة الامر فانا سمعت محاضرتك ايها العزيز الأب وزكريا.
أيوة.
السلام على من اتبع الهدى.
طب ليه بتحرم نفسك يا ابني من الهدى يا حبيبي؟
أوليست الحرب خدعة؟ فهل يمكن الإدلاء بأسرار الحرب بسذاجة تحت اسم الأمانة؟ ألا ينبغي الكذب فعلا كأحد أساليب الحرب؟ أنتظر جوابا، ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
شكرا جزيلا يا فضيلة الشيخ، واحنا سعداء لوجودك معنا وسعداء بطرحك هذا السؤال الجميل والرائع. وبس لي تعليق صغير قبل ما اجاوب على سلام على من اتبع الهدى. تقصد مين اللي اتبع الهدى؟ طب وتحرم ليه قطاع كبير من احبائنا المسلمين من سلامك يا ابني؟
نعم.
ليه؟ نحن الذين اتبعنا الهدى لأننا نتبع إنجيل المسيح واللي قال عنه نبيك قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه. فإحنا الذين نتبع الأهدى، فليه تحرم إخواننا المسلمين كلهم من سلامك وتحرم نفسك كمان من هذا السلام؟
نعم.
ونتمنى من الجميع أن يتبعوا الهدى ليحل عليهم سلامك.
نعم.
سلامك. أمين. وإجابتي على هذا السؤال عزيزي الفاضل، أولا يعني سؤال بالبلدي كده بيقول الحرب خدعة. طيب لو شلنا الخدعة يبقى اللي في الحرب يقدروا يدلوا بأسرار الحرب بسذاجة ويبقى دي حرب وتبقى تنفع؟ اذا لزوق الشيء ولزومه.
نعم.
الحرب لزومه الخداع.
نعم.
وده رأي سليم حلو كويس منطق برضه.
نعم.
لكن احب اقول لك المنطق المسيحي الذي يرضي المسيح. اولا الفضائل كل لا يتجزأ. الفضائل كل لا يتجزأ. فيش واحد يبقى محب وفي نفس الوقت في الحرب، فيش واحد يبقى عنده سلام وفي نفس الوقت يقاتل، فيش واحد عنده أمانة وفي نفس الوقت يخدع ويكذب. الفضائل كل لا تتجزأ، دي واحد. فالأمانة مرتبطة بالمحبة والسلام. طب إذا كانت الحرب خارجة عن نطاق هذه الفضائل، يبقى نحطم الفضائل لنقيم الحرب، ولا نحطم الحرب لنقيم الفضائل؟ فاهم؟ فاهم؟ الحرب لا تتفق مع كل المثل العليا والمبادئ الفاضلة، حرب. طيب نغير بقى ناموس الفضائل ونخليها تمشي في الحرب. الأفضل إن احنا نبطل حرب ونمشي في السلام، وهذه حاجة العالم اليوم وحاجة الإسلام وحاجة الإرهابيين. عيشوا في السلام وسلام الله يملأ قلوبكم، فتعيش في الحب والأمانة وفي كل طريق صالح. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقات قادمة. تفضل عزيزي.
شكرا وتسبونا. شكرا عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع. الضرورات لا تبيح المحظورات، الضرورات تعففنا عن المحظورات. اسمع، الأمانة العلمية تستوجب حتى في التفسير والرد على الأسئلة ليس مجرد الدفاع، لكن تكون أمين وتعرض الرأي والرأي الآخر. عندما تقول أن المسيح لا يمكن أن يكون إله لأنه يبول ويغوط ويأكل ويمشي في الأسواق، أين هو الآن؟ أنت تقول أنه في السماء، نعم هو في السماء. أنت تقول أنه حي، نعم هو حي، لكن تقول أنه في الجسد أيضا، وأنا أقول لك نعم. ما تقول؟ لكن أين يبول ويغوط، وأين الله من مكان البول والإغاطة؟ رد على هذا السؤال بأمانة علمية، حاورنا، جاوبنا، واستفسر مننا، رد، ابعت لنا أسئلة وإحنا هنرد عليك. عايز كتاب مقدس هنبعتها لك. عايز تعرف إيه اللي بيحصل الويب سايت، المعلومات اللي خدتها، الشواهد، خش على الويب سايت بتاعنا www.حوارالحق.com. إحنا بنحبك ومش بنحاول نحرجك، بالعكس إحنا بنحاول نوريك الحقيقة، بنوريك الحقيقة بمحبة. شكرا قدس أبونا على الموضوع الشيق. أشكركم أعزائي الموجودين معنا، أشكركم على حسن استماعكم، وأشكركم على المحاورة البناءة المبنية على حوار صادق وفعال. سلام المسيح لكم، وإلى لقاء. سلام.